أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخبر الضعيف. كان الكلام في الفصل الثاني الذي عقده الشيخ الإيرواني للبحث عن أقسام الحديث. قلنا هناك عدة نقاط سيتطرق إليها الشيخ الإيرواني بعد ذكر أقسام الحديث الأربعة. أخذنا أربع نقاط، اليوم إن شاء الله نتكلم عن النقطة الخامسة، وقد وضحت بما سبق، وهي لو كان الخبر ضعيفا إلا أن الأصحاب قد عملوا به. والمراد من عمل الأصحاب عمل القدماء لا عمل المتأخرين، وبالتالي فهل عمل الأصحاب بالخبر الضعيف يفيد حجية هذا الخبر أو لا؟ الكلام المتقدم هو الكلام، قلنا الشهرة على ثلاثة أنحاء: شهرة فتوائية تبحث في الأدلة المحرزة وفي مباحث الحجج في الأصول، الشهرة الثانية الشهرة الفتوى الشهرة الروائية، رواية مشهورة تبحث في وين؟ تبحث في مبحث التعارض، تعارض الأدلة في خاتمة الأصول العملية. الشهرة الثالثة هي الشهرة العملية، اشتهار عمل الأصحاب هي ما تبحث هنا. والمسالك قلنا يوجد مسلكان: المسلك الأول مسلك المشهور أن عمل الأصحاب بروايتين يجبر ضعفها، والسيد الخوي رضوان الله عليه له رأي يخالف المشهور ويرى أن عمل الأصحاب بروايتين لا يجبر ضعفها. واضح. طبعا بناء على كبرى الجابرية ستضعف الحاجة إلى علم الرجال، وستقل الحاجة، لأنه بمجرد أن نلحظ عمل الأصحاب برواية فهذه الرواية حجة، ولا حاجة إلى ماذا؟ ولا حاجة إلى معرفة الرجال الواردين في سند الرواية، توثيقهم أو عدم توثيقهم سيان ما دام الأصحاب قد عملوا بالرواية. واضح. يبقى الكلام في الأدلة على جابرية الشهر العملية لضعف السند. يذكر الشيخ الإيرواني ثلاثة أدلة، يناقش الدليل الأول والثاني، وأما الدليل الثالث يقبله، فكبرى الدليل الثالث يسلم بها، لكن يقول إن صغرى الدليل الثالث صعبة جدا. نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى الأدلة. الخبر الضعيف. المعروف بين المتأخرين عدم حجية الخبر الضعيف، هذا بعد مو عند المتأخرين، حتى المتقدمين عدم حجية الخبر الضعيف، بيد أن هناك تساؤلا يقول إن الخبر الضعيف هل يمكن أن يرتقي إلى مستوى الحجية عند موافقة الشهرة الفتوائية له للخبر الضعيف؟ وهذا الكلام غير صحيح. قلنا ليس المدار على الشهرة الفتوائية، المدار على الشهرة العملية، ولذلك ينبغي أن يقول هكذا: هل يمكن أن يرتقي يعني الخبر الضعيف إلى مستوى الحجية عند موافقة الشهرة العملية له، بمعنى أن الخبر إذا كان ضعيف السند إلا أن مشهور الفقهاء قد أفتوا على طبقه، يعني قد عملوا به، فهل فتواهم تجبر ضعف سنده؟ ليس فهل فتواهم، فهل عملهم بهذا الخبر يجبر ضعف سنده؟ المعروف انجباره بها، يعني انجبار الخبر الضعيف بالشهرة العملية. وقبل أن نذكر الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على ذلك، على انجبار ضعف السند بعمل المشهور، نلفت النظر إلى أن المسألة المذكورة مهمة جدا، فإنه بناء على جابرية الشهرة للخبر الضعيف سوف تدخل مجموعة كبيرة من الأحكام في دائرة الحجية بعدما كانت خارجة عنها، بناء على عدم جابرية الشهرة. بناء على عدم جابرية الشهرة كثير من الروايات بمجرد ضعفها تسقط عن الاعتبار، لكن بناء على الجابرية سوف تكون الكثير من هذه الروايات الضعيفة حجة. كما وأنه بناء على قبول كبرى جابرية الشهرة سوف تقل حاجتنا إلى علم الرجال. لاحظ قال سوف تقل، مو تنعدم. لماذا؟ لأن بعض الروايات لم يذكر في حقها شهرة عملية، لم يذكر أن الأصحاب عملوا بها أو أعرضوا عنها، مهملة من هذه الناحية، فنحتاج في خصوص هذه الروايات إلى علم الرجال. كما وأنه بناء على قبول كبرى جابرية الشهرة سوف تقل حاجتنا إلى علم الرجال، إذ الخبر حتى لو كان ضعيف السند، ضعيف السند يمكن البناء على حجيته لو كان المشهور قد أفتى على طبقه بلا حاجة إلى البحث عن وثاقة رواته. والأدلة على جابرية الشهرة لضعف السند متعددة، وهي كثلاثة. الدليل الأول، يقول هذا الدليل إن جابرية الشهرة، إن عمل الأصحاب بالخبر الضعيف هذا العمل نحو تبين لهذا الخبر. وآية النبأ حينما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، آية النبأ لم تنفي الحجية عن مطلق خبر الفاسق. التفتين، خبر الفاسق على نحوين، خبر الفاسق مع عدم التبين، وخبر الفاسق مع التبين. أحيانا تستوضح وتستكشف وتتبين خبر الفاسق، وأحيانا لا تتبين. الآية تقول خبر الفاسق إذا لم يكن فيه تبين لا تقبلوه، ينبغي أن تتبينوا. فإذا الآية تقول خبر الفاسق بلا تبين ليس بحجة، خبر الفاسق مع التبين حجة. واضح أو لا؟ هنا خبر الضعيف بلا تبين ضعيف وليس بحجة، خبر الضعيف مع التبين حجة. إذن خبر الخبر الضعيف مع عمل الأصحاب الذي هو نحو تبينه يكون حجة. واضح؟ السيد الخوئي يناقش يقول كما أن الخبر الضعيف ليس فيه تبين، كذلك عمل الأصحاب ليس فيه تبين، فانضمام عمل الأصحاب إلى الخبر الضعيف هو من باب انعدام، من باب انضمام عدم التبين إلى عدم التبين، وليس هو من قبيل انضمام التبين إلى عدم التبين. وبعبارة أخرى، الخبر الضعيف حجة وليس بحجة، ليس بحجة. عمل الأصحاب حجة وليس بحجة، ليس بحجة. فعمل الأصحاب ليس بحجة، والخبر الضعيف ليس بحجة، فانضمام عدم الحجة إلى عدم الحجة لا يولد الحجية. بينما المستدل يقول عمل الأصحاب حجة، عمل الأصحاب حجة، نضمه إلى الخبر الضعيف الذي ليس بحجة يولد الحجية. واضح؟ ولتفصيل هذا البحث يرجع إلى مصباح الأصول، لأن السيد القضي يقول التبين على نحوين، إما تبين وجداني بالوجدان تبين، وإما تبين ماذا اعتباري. نأتي ونناقش عمل الأصحاب هل هو تبين وجداني يورث العلم والقطع حقيقة؟ لا، عمل الأصحاب لا يورث العلم والقطع حقيقة، فإذا ليس تبين حقيقي. عمل الأصحاب هل هو تبين جعلي واعتباري جعله الشارع؟ لا يوجد دليل، لم يقم دليل على حجية الشهرة العملية. فإذا عمل الأصحاب ليس بتبين وجداني وليس بتبين اعتباري، فكيف تقول ان عمل الاصحاب نحو تبين؟ وهذا التبين اذا اضيف الى خبر الثقه الى خبر الضعيف يفيد التبين. واضح؟ واضح هذا القول والمناقشه. نقرا هذا الدليل. والادله على جابريه الشهره لضعف السند متعدده، وهي الف إن موافقة الشهرة الفتوائية للخبر نحو تبين عن صدقه، عن صدق الخبر. واضح ولا؟ وهو يعني هذا التبين مما يكفي في ثبوت الحجية، لأن الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والمفهوم منها من الآية أنه مع التبين عن خبر الفاسق واتضاح أنه صادق، يعني أن الخبر صادق مو أن الفاسق صادق، أن خبر الفاسق صادق، يكون هذا الخبر حجة ويجب الأخذ به. واضح الدليل. الجواب سيد الخوي، وأورد السيد الخوي في مصباح الأصول على ذلك، على هذا الاستدلال بأن الشهرة العملية انضمامها إلى الخبر الضعيف نحو تبين الخبر الضعيف، بأن الشهرة الفتوائية، لا يا شيخنا، الشهرة العملية وليس الشهرة الفتوائية، إذا لم تكن في نفسها حجة، الشهرة العملية ليست حجة، فضمها، ضم الشهرة العملية إلى الخبر لا يوجب تحقق التبين عنه، تحقق التبين عن الخبر، فالخبر ليس بحجة، الشهرة العملية ليست بحجة، لأن التبين لا يتحقق إلا بما هو حجة، والشهرة العملية ليست حجة، فليس فيها تبين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على كبرى الجابرية، إن عمل المشهور بخبر يكشف عن توثيقهم لرواة الخبر. هذا الدليل فيه ما فيه، لأن مرادنا من عمل المشهور مشهور القدماء ومشهور المتأخرين، مشهور القدماء والصفة عند القدماء بمعنى احتفاء في الخبر بقراءة تورث القطع بصحته وبصدوره، وبالتالي لربما المشهور عثروا على قرائن أورثت الإطمئنان بصحة الخبر، هذه القرائن لو وصلتنا لم تورثنا الإطمئنان ولا، ويعني بعبارة أخرى عمل الأصحاب ليس له علة منحصرة هي وثاقة رواة الخبر، وإنما له عدة علل وهي مجموع القرائن التي تورث صحة الخبر. واضح؟ إذن الدليل الثاني ليس بتاعه. إن عمل المشهور بخبرين يكشف عن توثيقهم، توثيق المشهور لرواته، لرواة الخبر، وإلا يعني لو لم يوثق، لو لم يكشف عمل المشهور بالخبر عن وثاقة رواة الخبر لم يعملوا به، وإلا يعني لو لم يوثقوا رواة الخبر لما عملوا به بالخبر، ومع توثيق المشهور لرواته لرواة الخبر يكون الخبر حجة. وفيه إن عمل المشهور بخبرين لا يدل على توثيقهم لرواته، هذا لازم أعم، العمل لازم أعم، ربما عملوا بوثاقة رواته ربما بقرائن أخرى، إذا عملهم به بالخبر يمكن أن يكون من ناحية اقتران الخبر في نظرهم ببعض القرائن التي لو اطلعنا عليها لرفضناها، واطمئنانهم حجة عليهم لا حجة علينا. واضح؟ جيد. جيم الدليل الثاني. الدليل الثالث إن شهرة العمل برواية يوجب الإطمئنان بصدور الرواية وصحتها واقعا إنصافا، يعني إذا وجد أقطاب الطائفة الكليني والصدوق والطوسي والمفيد وابن الجنيد والعماني وابن زهراء ويحيى بن سعيد كلهم قد عملوا بهذه الرواية العمل، نحن لا نقول إن عملهم يوجب توثيق رواة الخبر، لكن يوجب الإطمئنان. واضح ولا؟ السيد الخوئي يناقش صغرى وكبرى، قال من قال إنه يجب الإطمئنان؟ ربما هم اطمأنوا، لكن هذه القرائن لو وصلت إلينا لم نطمئن. لكن يا أخي لو الجميع، مو الغالبية، الجميع انصافا دعوى عدم تحقق الاطمئنان صعبة جدا. جميع الخدماء يعملون بهذه الرواية وهي ضعيفة، خصوصا إذا هي ضعيفة. إذا هي صحيحة ربما تقول ماذا لصحتها عملوا بها، أما إذا كانت ضعيفة كلهم عملوا بها أو لا تطمئن بصحتها أو بصدورها. الشيخ الإيرواني يقول نسلم ذلك، يمكن قبول هذه الكبرى، لكن نناقش في الصغرى. من اين تحرز ان جميع القدماء قد عملوا بها؟ نعم لو احرزت فذاك. من اين تحرز والحال ان الكتب القديمة لم تصلنا ولم يصلنا منها الا كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، ويذكر كتاب ابن ابي عقيل وكتاب ابن الجنيد ولم يصلا الينا. نقرأ هذا المقدار. جيم إن شهرة العمل بروايتين توجب هذه الشهرة الإطمئنان بصدورها، صدور الرواية وصحتها، وهذا الكلام جيد، يعني نسلم هذه الكبرى. إذا كانت شهرة العمل ثابتة، يعني لو سلمنا الصغرى ثبوت شهرة العمل، إذا كانت شهرة العمل ثابتة لدى الطبقة المتقدمة من علمائنا الذين عاصروا الغيبة الصغرى أو قاربوها عصرا، أو قاربوا عصرها، عصر الغيبة الصغرى، إلا أن المشكلة ليس في الكبرى، في أنهم إذا عملوا حصل الإطمئنان. الكلام في الصغرى الشرط هذا إذا عملوا من وين تثبت لنا أنهم عملوا؟ واضح ولا؟ تقول إذا زرع اللوز والبطيخ، وما زرع اللوز والبطيخ، واضح ولا؟ إلا أن المشكلة في كيفية إحراز استنادهم إليها. ولاحظ يا أخي، مجرد لو افترضنا أن كل الفقهاء أفتوا بذلك، الشهرة الفتوائية لا تكشف عن الشهرة العملية، واضح ولا؟ هذه الفتوى كونها مشهورة مو معناته أنهم استندوا في مقام العمل وفي مقام الإفتاء إلى هذه الرواية. فرق كبير بين الشهرة الفتوائية والشهرة العملية. الشهرة الفتوائية يعني شهرة النتيجة، الشهرة العملية يعني شهرة مستند النتيجة. احنا وصلتنا كتبهم الفتوائية، لكن كتبهم الاستدلالية أغلبها ما وصلت، إلا أن المشكلة في كيفية إحراز استنادهم إليها، إلى الرواية. فالطبقة المتقدمة لو استندت إلى الخبر، يعني سلمنا الصغرى، أمكن حصول الإطمئنان، نسلم الكبرى. ولكن كيف نحرز ذلك؟ كيف نحرز أنهم استندوا إلى الخبر؟ كيف نحرز الصغرى؟ فإن مجرد مطابقة فتواهم اللي هي النتيجة للرواية التي هي المستند الذي يدعى أنه مستند النتيجة لا يدل على استنادهم إليها، استنادهم إلى الرواية، بل لعل لهم مستندا آخر لم نطلع عليه. فإن كتبهم الاستدلالية ليست بأيدينا حتى نعرف أن مستندهم هو الرواية أو أمر آخر. فالحسن بن عقيل المعروف بالعماني له كتاب فقهي استدلالي يسمى بالمستمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، وقد قال عنه النجاشي وقد قال النجاشي عنه: كتاب مشهور في الطائفة. وين هذا الكتاب؟ وقيل: ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخان، ما موجود الآن، حتى خطية ما موجود، وهذا الكتاب مفقود الآن، وبالتالي فلا يمكن التعرف على مستندات الفقيه المذكور ابن أبي عقيل العماني. وابن الجنيد ينقل أن له كتابا كبيرا يسمى بتهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، واختصره بعد ذلك وسماه بالأحمدي في الفقه المحمدي. وهذان الرجلان ابن الجنيد والعماني يسمان بالقديمان. إذا قيل وعليه القديمان، من القديمان؟ العماني والمفيد، العماني وابن الجنيد. وإذا قيل الشيخان يراد الطوسي والمفيد، وإذا قيل معلم الأمة يراد من؟ المفيد. واضح ولا؟ وإذا قيل الصدوق يراد الصدوق الابن، إذا قيل الصدوقان الابن ولا هذا، واضح ولا؟ إذا قيل السيدان السيد المرتضى وابن زهرة، واضح ولا؟ إذا قيل الشهيدان الشهيد الأول والشهيد الثاني، إذا قيل الفاضل عليه الفاضل يراد به العلامة الحلي، إذا قيل العلامة يراد العلامة الحلي صاحب التبصرة، إذا قيل المحقق يراد المحقق الحلي، إذا قيل المحقق الأول يراد المحقق الحلي صاحب الشرائع، إذا قيل المحقق الثاني علي عبد العال الكركي، إذا قيل الشهيد الأول محمد بن مكة العاملي، إذا قيل الشهيد الثاني زين الدين الجبل العاملي، إذا قيل الشهيد الثالث المولى نور الله التستري، إذا قيل الشهيد الرابع بعضهم يرى أن الشهيد الرابع السيد الشهيد محمد باقر الصقر رضوان الله عليه. على كل حال هذه مصطلحات متداولة. إذا قيل شيخ الطائفة يراد به الشيخ الطوسي، إذا قيل الشيخ يراد به، إذا في الفقه يراد الشيخ الطوسي. أما إذا في الأصول في الكتب المتأخرة الشيخ يريدون الشيخ الأنصاري، إذا قيل الشيخ الأعظم يراد الشيخ الأنصاري. على كل حال هذه مصطلحات موجودة. بل قيل إن أول كتاب فقه استدلالي وصل إلينا هو المبسوط للشيخ الطوسي، الخبر المضمار. ما المراد بالخبر المضمار؟ خبر المضمار واضح بعد، إذا جيء في بداية الرواية بسؤال أو حكاية قلت له سألته ولم يذكر مرجع الضمير، كانت هذه الروايات من الروايات المضمرة. ومن هنا قد يقال بعدم حجية جميع المضمرات لعدم معرفة مرجع الضمير في الرواية. واضح. الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول ربما لم يقل به قائل، عدم حجية جميع المضمرات لأننا لا نعرف مرجع الضمير، ومع عدم معرفة مرجع الضمير قد يكون هذا الضمير يرجع على الإمام وقد يرجع على غير الإمام فتسقط الرواية عن الاعتبار. هذا القول الأول. القول الثاني: حجية جميع المضمرات مطلقا، كل المضمرات حجة لأنها راجعة إلى الإمام المعصوم عليه السلام. القول الثالث: التفصيل، هذه المضمرات على قسمين، القسم الأول مضمرات الأجلاء كزرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم الطائفي، وهؤلاء لا نحتمل في حقهم أنهم يسألون غير الإمام عليه السلام فمضمراتهم حجة. والقسم الثاني من المضمرات مضمرات غير الأجلاء، ومضمرات غير الأجلاء كما يحتمل أنهم يروون ويسألون عن من الإمام، يحتمل أنهم يسألون من غير الإمام. واضح ولا؟ الشيخ الإيرواني يرى حجية مطلق المضمرات ويقيم دليلا عليه، إن شاء الله نشرع في هذا الدليل ونبين وجه العلة فيه. فالصحيح القول بالتفصيل، مضمرات الأجلاء حجة وما عداها فليست بحجة. نقرأ هذه الأقوال ثم نشرع في دليل الشيخ الإيرواني. الخبر المضمار: للخبر الضعيف عدة مصاديق، أحدها الخبر المضمر، وقد وقع الكلام في حجيته الحمد لله رب العالمين وعدمها، وقد وقع الكلام في حجيته، حجية الخبر المضمر وعدمها. الكلام الأول تعريف الخبر المضمر. قال: والخبر المضمر هو الخبر الذي لا يصرح فيه بكون المسؤول الإمام عليه السلام، بل يذكر ضمير يحتمل رجوعه إلى الإمام عليه السلام وإلى غيره. كان يقول سماعة مثلا: سألته عن العصير العنبي فقال، إلى آخره. فقال: من الذي قال؟ سألته: من الذي سألته؟ إنه لم يصرح بكون المسؤول هو الإمام عليه السلام، ويحتمل كونه غيره. ومن هنا قد يحكم بعدم حجية الروايات المضمرة لاحتمال كون المسؤول غير الإمام، هذا القول الأول. ولذلك قال قد يحكم، ربما ليس له قائل، هذا القول الأول. القول الثاني: وقد ذهب كثير من الأعلام إلى التفصيل بينما إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام كزرارة ومحمد بن مسلم مثلا، وبين غيرهم غير الأجلاء، فمضمرات القسم الأول الأجلاء حجة دون الثاني، ليست حجة دون مضمرات القسم الثاني الذين ليسوا من الأجلاء ليست حجة. ووجه التفصيل المذكور واضح، فإن مثل زرارة حيث لا تليق به الرواية عن غير الإمام عليه السلام فيتعين كون الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن المضمر من أمثاله من أمثال زرارة، فإنه حيث لا يتعين في حقه السؤال عن الإمام فلا تكون روايته حجة. هذا يعني خذ هذا القول بالتفصيل، وبإمكاننا تقديم بيان نثبت من خلاله حجية جميع المضمرات من دون تفصيل، فمضمرات الأجلة وغير الأجلة حجة. واضح وحاصل البيان. هذا البيان ذكره الشيخ الإيرواني في القواعد الفقهية، وهناك في درس القواعد الفقهية قررنا كلامه ورددنا عليه. حاصل بيان الشيخ الإيرواني ماذا يقول؟ يذكر مقدمات. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى مفادها إن ذكر الضمير بدون مرجع مستهجن عند العرب وعند العقلاء. في لغة العرب تذكر ضمير من دون ذكر مرجع الضمير، هذا قبيح أو متعارف؟ هذا قبيح، قبيح عند أهل اللغة. فهذه المقدمة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. إذن إذا أراد شخص أن يذكر الضمير من دون ذكر مرجع الضمير لابد أن يكون مرجع الضمير معهودا ومأنوسا لدى المخاطبين. واضح إن شاء الله. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: لا يوجد شخص أليق وأنسب أن يذكر الضمير وأن يكون معهودا عند المخاطبين، لا يوجد شخص أليق من الإمام المعصوم عليه السلام. واضح. وبالتالي نثبت أن المسؤول هو الإمام بضم إحدى المقدمتين إلى الأخرى. المقدمة الأولى: الإضمار من دون ذكر المرجع مستهجن عند العرب إلا إذا كان مرجع الضمير معهودا. المقدمة الثانية: لا يوجد شخص أليق وأنسب أن يكون معهودا من الإمام عليه السلام. النتيجة: إذا مرجع جميع هذه المضمرات هو الإمام عليه السلام. واضح. ولا هذا ما وعدنا به في القسم الأول، قال لبيان ظريف، نقول بحجية المضمرات لبيان ظريف، هذا هو البيان الظريف. والظريف أن ننقد هذا المبنى الظريف بأن نقول شيخنا الإيرواني الإضمار ليس له علة واحدة وعلة منحصرة، كلامكم هذا يتم لو كان الإضمار نشأ من نفس الراوي، نفس القائل، نفس الراوي هو الذي أضمر، صحيح هذا الكلام يتم. لكن الإغمار له مناشئ عديدة. أحد هذه المناشئ إغمار نفس الراوي بسبب العهد الموجود والأنس الموجود بين المخاطبين، والثاني تقطيع الروايات. وتقطيع الروايات هذا حصل في فترة متأخرة، مثلا صاحب الوسائل جاء وجد رواية فيها أفرض 200 سؤال أو 30 سؤال والأسئلة مختلفة، قسم الأسئلة، إلا في قسم الطهارة جعلها في الطهارة، إلا في الحج جعلها في الحج، إلا في الإرث جعلها في الإرث، وذكر السند في مقطع الرواية، افرض مطلع الرواية في الإرث، المقطع الثاني في الطهارة خلاها في الطهارة، في الطهارة رأسا، وسألته وسألته، الراوي ما يكرر بعد، واضح؟ ولو صاعد الوسائل لم يرد أن يتصرف في متن الرواية. فبناء على أن سبب الإغمار تقطيع الروايات هذا البيان لا يتم. وهو والغريب أنه بعد ذلك حينما يتكلم عن منشأ الإغمار يعقد فصل بعنوان منشأ الإغمار، يصرح بأن منشأ الإغمار تقطيع الروايات، واضح ولا؟ ويشير إلى قول آخر وهو أن منشأ الإغمار تقطيع الروايات، وبالتالي في الروايات في الأصل رواية واحدة، الرواية المضمرة أصلها رواية واحدة، في البداية صرح باسم المسؤول في بداية السند، وبالتالي هذا الضمير يرجع إلى الإمام عليه السلام، وهو نفسه حفظه الله يناقش في هذا المبنى بمناقشة، وهو من أين يفرز أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، قد يكون غير الإمام. النتيجة القول بالتفصيل هو الصحيح، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وحاصل البيان المذكور على حجية جميع المضمرات من دون تفصيل أن يقال إن ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، هذه المقدمة الأولى، فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام العربي إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر المرجع. وعليه بناء على هذه المقدمة أن ذكر المرجع الضمير من دون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، ففي موارد ذكر الضمير بدون مرجع لا بد من وجود عهد خاص بين الطرفين، المخاطب والمخاطب، القائل والمقول إليه، المتكلم والمستمع، فلا بد من وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير اعتمد عليه في تشخيص المرجع، وبسبب ذلك وجود العهد الخاص بين الطرفين ذكر الضمير، يعني ذكر المتكلم الضمير من دون مرجع. ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، إلى هذه المقدمة الأولى ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، قضية أخرى قدمة أخرى، وهي أنه لا يوجد شخص يليق أن يكون معهودا إلا الإمام عليه السلام، فإنه المعهود في الأوساط الشيعية بتوجيه الأسئلة إليه. ماذا تقول في المضمرات الأخرى؟ الآن نفس المضمرة، المثال سماع، سماع ليس إمام، سماع واقفي، ماذا تقول في مضمرات العوام لو حصلنا على رواية مضمرة إلى من؟ السكوني مثلا، واضح، أو حفص بن غياث. على كل حقد يقول هؤلاء عامة لكن لازموا الأئمة وروايتهم عن الأئمة لم يروا عن العامة، وبذلك يثبت كون المسؤول هو الإمام عليه السلام بدون حاجة إلى تفصيل بين مضمرات الأجلة وغيرهم. وإذا قال قائل لعل هناك شخصا غير الإمام كان معهودا بين الطرفين اعتمد على عهده في ذكر الضمير ولا يتعين كون المعهود هو الإمام، هذا الجواب، هذا الجواب ما له حلو. يقول زرارة وغير من الأجلاء حينما كانوا يروون الرواية مو يروون فقط للمخاطبين، يروون إلى الأجيال، وضعوا لا، وبمقتضى روايتهم الرواية للأجيال إن ما يعتمدون على عهد خاص، عهد عام بين جميع الشيعة. نقول هذا الكلام تام لو كان منشأ الإغمار هو تعمد الراوي الإغمار، لكن الراوي حين ما يتعمد الإغمار يحصل الإغمار من تقطيع الرواية، فلا يتم هذا الكلام. كان جوابنا أن المضمر كسماع مثلا حيث أنه لم يحتكر الرواية على نفسه، بل حدث بها غيره أو سجلها في كتابه، فذلك يدل أنه أراد نقلها لجميع الأجيال، نقل الرواية لجميع الأجيال. وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعا إلا الإمام عليه السلام، فيثبت بذلك كون الضمير راجعا إلى الإمام. واضح إن شاء الله منشأ الإضمار، هذا قرينا بعد واضح منشأ الإضمار. هو يتكلم الآن كلام الآن، ناقض الكلام التالي وناقض السابق، ويقول منشأ الإضمار التقطيع. هذا البيان الظريف الذي وعدنا به ينسجم مع كون منشأ الإضمار هو ماذا؟ تعمد الراوي الإضمار. منشأ الإضمار قد يقال إن التعرف على منشأ الإضمار يساعد على الحكم بحجية جميع المضمرات بدون تفصيل. والمنشأ أن الأصحاب كانوا يسألون أحيانا الأئمة عليهم السلام أسئلة متعددة وفي مجالات مختلفة، وحينما أرادوا نقل تلك الأسئلة والأجوبة بعد ذلك اكتفوا بذكر الإمام عليه السلام في صدر الأسئلة وارجع الضمير إليه بعد ذلك. فزرارة مثلا يقول: سألت الإمام الصادق عن حكم الشك في الصلاة فقال كذا، وسألته عن حكم العصي فقال كذا، وسألته عن حكم الفقهاء فقال كذا إلى آخره. وبعد ذلك وبمرور الزمان، إذن لاحظ الإضمار هنا لم ينشأ من نفس الراوي، لم ينشأ من نفس الزرارة، من التقطيع وبيان الشيخ هو ممثل بسماعه وأن المضمر هو سماعه. وبعد ذلك وبمرور الزمن بوبت الأحاديث وذكرت كل فقرة في الباب المناسب لها، فعقد باب للفقاع مثلا وذكر تحته روى زرارة سألته عن حكم الفقاع فقال كذا، من دون إشارة إلى كون المسؤول في صدر الأسئلة هو الإمام عليه السلام. إن منشأ الإضمار هذا قد يستدل به على الحكم بحجية جميع المضمرات بدون تفصيل، ويمكن مناقشة هذا الرأي باعتبار احتمال كون الشخص المسؤول في صدر الأسئلة هو غير الإمام عليه السلام. هذا بحث جيد لو واحد يبحث عن أسباب الإضمار، بحث يستقرأ الروايات المضمرة ويبين سبب الإضمار. الخبر المرسل، الخبر المرسل المشهور أن الخبر المرسل خبر ضعيف، ونشأت عدة أقوال تستثني بعض المراسيل وتقول إن هذه المراسيل لها حجة، لها الحجية. الشيخ الإيرواني يذكر أربعة أقوال. القول الأول: عدم حجية جميع المراسيل من دون تفصيل، المدار على الخبر المسند وننظر في الرجال الواردين في السند، وأما الأخبار المرسلة فجميعها ساقطة عن الحجية. هذا القول الأول. القول الثاني: حجية الأخبار المرسلة إذا وقع فيها أحد أصحاب الإجماع، لأن الكشي يقول أجمعت الأصابع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وصح عنهم الخبر المرسل، فهذا الخبر المرسل من بداية إلى أحد أصحاب الإجماع نلحظ السند، من صاحب الإجماع حتى لو كان الخبر مرسلا فلا يضار ولا يقدح. وهذا قد ناقشناه، لأننا قلنا أن القدر المتيقن من هذه العبارة هو وثاقة خصوص أصحاب الإجماع، أجمعت الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء على وثاقة هؤلاء، أما أنهم لا يرون إلا عن ثقة وأن من بعده ثقات هذا غير معلوم. القول الثالث: حجية مراسيل الثلاثة صفوان والبصنطي وابن أبي عمير، وهذا تم الكلام فيه. والقول الرابع: حجية مراسيل الصدوق، ومراسيل الصدوق فيها ثلاثة أقوال: قول بأنها ليست حجة مطلقا، وقول بماذا؟ بأن أخبار الصدوق كلها حجة، مراسيل كلها حجة. والقول الثالث: التفصيل بين مراسيله الجازمة قال الصادق ومراسيل غير الجازمة. واضح. نقرأ هذا المقدار. الخبر المرسل، الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند، كما إذا قيل في أثناء السند عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو عن غير واحد ونحو ذلك. وقد وقع الكلام في حجية المراسيل وعدمها، والأقوال في ذلك كما يلي: أولا: ألف، عدم حجية الحديث المرسل. والقائل السيد الخوي، لأن السيد الخوي لا يرى مراسيل الثلاثة ولا مراسيل أصحاب الإجماع ولا مراسيل الصدوق. عدم حجية الحديث المرسل باعتبار أن الواسطة المبهمة لا نحرز وثاقتها، وعلى تقدير وثاقتها نحتمل وجود الجارح لها، وأصالة عدم وجود الجارح ليس لها أساس. هذا داخل مقدر. قد تقول في الشخص الذي لم يثبت فيه جر ولا تعديل، الأصل عدم ثبوت الجر. من وين هذا الكلام؟ هذه الأصالة لا منشأ لها. باء، حجية الخبر المرسل إذا كان سنده يشتمل على بعض أصحاب الإجماع 18، لأن الكشي ادعى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع، ويرده ما تقدم من أن المقصود من الإجماع المذكور الإجماع على وثاقة الأصحاب 18 وجلالة مقامهم، وأنهم في مرتبة أجمعت الطائفة على وثاقة ما علو شأن بدون نظر إلى حال غيرهم. يعني نستفيد التوثيق الخاص الإجماع على وثاقة 18، ولا نستفيد التوثيق العام يعني وثاقة الراوي، ولا نستفيد وثاقة المروي تصحيح المروي. جيم، قول الثالث، حجية الخبر المرسل إذا كان المرسل مثل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لبيان تقدم، وتقدم أيضا أن المناسب هو التفصيل في مثل ذلك بين قول ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وبين قوله عن غير واحد على رأي الشيخ الإيرواني. إذا قال عن بعض أصحابنا هذه المرسلة ليست حجة، إذا قال عن غير واحد هذه المرسلة حجة. دال، التفصيل بينما إذا أرسل الصدوق الرواية عن الإمام عليه السلام بلسان قال الإمام الصادق عليه السلام مثلا، وبينما إذا قال روي عن الإمام الصادق فالأول يعني المراسيل الجازمة قال الصادق حجة دون الثاني إذا قال روي عن الصادق. طبعا ما هو منشأ هذا الدليل؟ منشأه هكذا أن الصدوق لم يقل قال إلا لأنه جزم، وجزم الصدوق عن حس أو عن حدس، إن شككنا جرت أصالة الحس، واضح ولا؟ لكننا نقول إن جزمه حجة عليه وليس بحجة علينا. يقول الشيخ الإيرواني إذا تم هذا البيان أن الصدوق قال الصادق وجزب وهو لم يجزم إلا لوجود الدليل، إن قبلنا هذا الكلام يكون هذا الكلام ليس مختصا بمرسلات الفقيه، يكون هذا الجزم هذا المدار ثابت في مراسيل الصدوق في الفقيه وفي غير الفقيه، بل في مراسيل حتى غير الصدوق إذا كان هناك جزم. واضح ولا؟ جزم الشيخ الطوسي. لكن اشتهر هذا بأنه مرسلات الفقيه لأن أكثر من ثلث الفقيه مرسلات، واضح ولا؟ لكن أقول هذا البحث خصه كثير من علمائنا بخصوص مرسلات الفقيه لأن الشيخ الصدوق شهد بشهادة، هذه الشهادة غير موجودة لا في غير كتب الصدوق ولا ليست موجودة في غير كتب الصدوق وليست موجودة حتى في كتب الصدوق غير الفقيه، لأن الصدوق يقول وجميع ما فيه يعني الفقيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعتمد وعليها المرجع، هذه الشهادة ما موجودة في كتاب أمالي الصدوق ولا في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للصدوق ولا كتاب التوحيد ولا ولا ولا. واضح. دال، التفصيل بينما إذا أرسل الصدوق الرواية عن الإمام عليه السلام بلسان قال الإمام الصادق مثلا، وبينما إذا قال روي عن الإمام الصادق فالأول حجة دون الثاني. قلنا هناك خمس صياغ إن شاء الله نتطرق إليها إذا وصلنا إلى كتاب الفقيه، أيضا سنتطرق إلى مراسيل الصدوق. والوجه في ذلك أن التعبير بجملة قال الإمام الصادق عليه السلام تدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام، وإلا يعني إن لم يجزم الصدوق بصدور الرواية فلا تجوز له نسبة الرواية إليه عليه السلام، يعني لا تجوز للصدوق نسبة الرواية إلى الإمام. ومع فرض جزم الصدوق نقول إن الجزم المذكور مردد بين كون هذا الجزم ناشئا من حس أو حادس، وبأصالة الحس يثبت كونه كون الجزم ناشئا من حس، أي بسبب نقل المضمون المنسوب للإمام عليه السلام بشكل متكرر ومتكثر، يعني تكرر نقل الرواية. من أين تثبت أن الصدوق جزم لأن الرواية تكررت؟ ربما جزم لغير ذلك، وبذلك يكون نقله نقل الصدوق حجة علينا، وهذا كله بخلاف ما إذا قال الصدوق روي عن الإمام الصادق، فإن التعبير المذكور لا يدل على جزم الصدوق حتى تطبق أصالة الحس. ومن خلال هذا التوجيه يتضح أن هذا التفصيل لا يختص بحق الصدوق فقط. أي توجيه؟ أن جزمه يكشف عن وجود قراءة كبيرة وتكرر الرواية وتكثرها، وإنما خصص بالذكر، يعني خصص الصدوق بالذكر من جهة كثرة تداول الأرسال في فقهه، تارة بلسان قال وأخرى بلسان روي. واضح ولا؟ بل بعضهم يخص فقهية المراسل بخصوص مراسل الصدوق لشهادة الصدوق، يقبلها للشهادة مو يقبلها لجزمه. قد بعضهم ينكر هذا، قوله قال قد يكون هو جزم لكن نحن لم نجزم، لكن في خصوص مراسيل الصدق توجد الشهادة الموجودة في المقدمة. واضح. ويرده أن التعبير بجملة قال لو سلمنا دلالته على جزم الصدق إلا أنه لا يلزم أن يكون ذلك الجزم من جهة النقل المتكرر عن الإمام، بل ذلك ضعيف. واضح ولا؟ أنه لجهة التكرر، إذ لو كان هناك نقل متكرر لنقل الصدق نفسه أو غيره قسما من تلك الروايات المتكررة، والحال الصدق يذكر رواية واحدة، بل من المحتمل أن يكون جزم الصدق وريد قراءة خاصة احتفت بالمضمون المنقول إلينا. واضح ولا؟ لو اطلعنا عليها هذه القراءة لم تورث لنا الجزم ولحكمنا ببطلانها. واضح. فالصحيح عدم حجية مطلق مراسيل الصدق. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من القسم الثاني من كتاب الإيرواني. الفصل الثالث نظرات في بعض كتب الحديث يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.